السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرات السابقة من الكلام على شروط وجوب الصلاة، شروط صحة الصلاة، أركان الصلاة، ووقفنا عند الكلام على الواجبات، ويعني توضيحا لهذا الإطار الذي نتكلم فيه، لا سيما أننا قد درسنا ما يتعلق بذلك في أصول الفقه بحمد الله تعالى. بنعيد ان احنا خدنا في علم الاصول ان الاحكام الشرعيه الفرعيه تنقسم الى احكام شرعيه فرعيه تكليفيه واحكام شرعيه فرعيه وضعيه. من الحكم التكليفي خمسه اقسام: الوجوب وضده الواجب وضده المحرم، المستحب وضده المكروه، وبينهما المباح. وأن هذا الحكم التكليفي خطاب للمكلف بافعل جزما أو افعل على وجه الاستحباب أو اترك جزما أو اترك على وجه الاستحباب. وقلنا أن المباح فيه معنى التكليف وإن لم يكن تكليفا، بمعنى أن المكلف لما بيدور في مسألة ويلاقي أن مأذون فيها فهو ابتداء كونه اعتقد هذا وانه يجب ان يؤذن له، فهذا تكليف. قلنا الوضع الشرعي بيضع شيء علامه لشيء اخر، واتكلمنا على ثلاث اقسام رئيسيه: السبب والشرط والمانع. وقلنا غالبا الفقهاء بيتكلموا على الثلاثه دول في كتب الفقه تجوزا ويقولوا شروط، يقولوا شروط. وقلنا ان الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يلزم من عدمه العدم أي شرط، لو شرط واحد فقد يكون الشيء الذي هو مشروط فيه أصبحت حقيقته الشرعية ملغية. لكن لو وجد الشرط، بل لو وجدت جميع الشروط، الشيء لم يوجد، لأنه ممكن واحد يعمل كل الشروط وبعدين ما يعملش الفعل نفسه، لأن الشرط خارج عن الشيء، خارج عن مسمى الشيء وليس جزءا فيه. وقلنا إن بنقسمها إلى شروط وجوب وشروط صحة. شروط الوجوب ديت علامات جعلها الشرع، أمور جعلها الشرع علامات على وجوب أمر ما. لو الأمور دي تخلفت أو تخلف واحد منها يبقى الشيء ده ليس واجبا، فمتى لا يصير الشيء واجب إلا متى استجمع شروطه وانتفت موانعه. وقلنا احنا في عادة في كلام الفقهاء هنتكلم على الجميع باسم الشرط، وبيعبروا عن المانع بشرط منفي، ألا يوجد كذا وألا يوجد كذا. وإن كان في الأصول ذكرنا بعض الفروق الدقيقة، وإنه الأدق إن احنا نتكلم على كل قسم على حد. إذن دي شروط الوجوب، علامات أمور معينة جعلها الشرع علامات على وجوب شيء معين. اتكلمنا يعني في شروط تكليف للصلاة ولغيرها، ولذلك اصطلح العلماء على تسمية من استجمع هذه الشروط مكلف، لأن دي شروط وجوب في جميع العبادات، وهو أن يكون مسلما بالغا عاقلا، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. دي وبعض العبادات بيضاف إليها شروط أخرى. الصلاة لا يضاف إليها إلا شرط الطهارة من الحيض والنفاس، يعني في حق الرجال الصلاة شرطها التكليف، ليس لها شرط زائد. وفي حق النساء في الطهارة من الحيض والنفاس، دي شروط الوجوب. شروط الصحة هذه أمور جعلها الشرع علامات لكي تقبل بها العبادة، فإذا شرط الصحة أشبه بالحكم التكليف، مش كده؟ احنا أدرجناه في الحكم الوضعي على اعتبار أنه هو علامة على صحة الصلاة، لكن هو لما نيجي نقول شرط صحة، إذا أنت مكلف تحصيلي بخلاف شرط الوجوب. شرط الوجوب ممكن يكون غير مقدور لك اصلا كدخول الوقت، حاجة مش في قدرة المكلف، وحتى لو كان في مقدورك لا تكلف ان تأتي به. انسان معه مال لا يكلف بانه يدخر لغاية ما يبلغ نصاب، لا ما يكلفش مع انه في مقدورك. فاذا شرط الوجوب هذا لا يكلف به العبد سواء كان داخلا في مقدوره ام لا، وكثير من شروط الوجوب غير داخلة في مقدور العبد. لكن على اي حال هو ملوش علاقة خالص بالتكليف. شرط الصحة احنا هو باعتبار كونه علامة لقبول العبادة هو ده حكم وضعي، ولكن في الواقع حينتج منه او هو اشبه بالنتيجة ان العبادة دي من اراد ان يأتي بها صحيحة لازم يأتي بشروطها، يبقى هتبقى ايه، هيبقى اشبه بالحكم التكليفي. بل صرح بعض العلماء لان شرط الصحة حكم تكليفي، ان شرط الصحة حكم ايه تكليفي، احنا نمشي على ما جرى عليه معظم علماء الاصول، هو حكم وضعي لكن المعنى مفهوم، المعنى مفهوم، دي علامة على قبول الايه العبادة وداخلة في قدرة العبد، علامة على القبول مش علامة على الوجوب، يبقى لازم ايه لابد ان يأتي بها، لابد ان يأتي بها. يبقى اذا لما بنقول شروط صحة الصلاة يبقى احنا بنتكلم هنا في امر تكليفي، سواء بقى انت هتسميه من الاول كده او تقول ان احنا استفدنا في النهاية المحصلة شروط الصحة دي يجب على المكلف ان يأتي بها، يجب على المكلف ان يأتي بها، ولو ان تركها بطلت عبادته، ان تركها بطلت عبادته. كنا نبهنا تنبيه معين على ان طب لو واحد يصلي صلاة مستحبة يجب ان يأتي بالشروط والاركان، طب ازاي ما هي مستحبة، هي مستحبة ولكن لا هيئة لا تقبل الا بها. بمعنى يعني بعض المتكلمين من علماء الاصول بيفرض مسألة يقول هل يمكن ان تكون اجزاء المستحب واجبة؟ يقول له ممكن ان هو ابتداء مخير انه يصلي الصلاة المستحبة ام لا، فان اراد ان يصليها فيجب عليه. شوف هو هنا العبارة فيها الاثنين، ان اراد ان يصلي فيجب ان يأتي بهيئة الصلاة الواجبة على الاقل، ان هو مش الصلاة المستحبة يأتي بها بما يشاء ويضع ما يشاء ويضع ما يشاء، لا يبقى هو يفعل كالصلاة الواجبة تماما، انما لانها هيئة مجتمعة كما ذكر. طب لما خدنا الشرط رحنا قلنا ناسب ان احنا نقول ومثله الركن في انه يلزم من عدمه الايه العدم، الا انه داخل في الماهية، داخل في الشيء، جزء من الشيء، يبقى اذا هذا هو تعريف الركن. ده بيقودنا الكلام اوفى شوية من ان احنا نتكلم على الركن، وذكرناه برضو قبل كده ان الكل المكون من ابعاد شيء معين هو كل مجموع من ايه من اشياء، هذه الاشياء الصورة العامة ان تكون بعض هذه الابعاد اركان، متى اذيلت لم يستحق الباقي الاسم، تشيل دي من الشيء يقوم الجزء اللي باقي ده ما بقاش اسمه، كما قلنا مثلا الشجرة لها جذع واغصان واوراق وثمار، لو جيت انت قطعتها قطعت جذعها، او خدت غصن منها وتقول طب لا انا رميت كل ده ومش فاضل معايا الا الغصن، الغصن ده لا يسمى ايه شجرة، اصبح المجموع الباقي لا يستحق هذا الاسم اللي هو كان عبارة عن كل الابعاد، لكن بعض هذه الابعاد متى يلزم من عدمه العدم، يلزم الدال ايه ركن، هو بعض، هو عشان هو يلتقي مع الشرط في ان هو ايه يلزم من عدمه الايه العدم، ويختلف عن الشرط بانه جزء، بينما الشرط ايه وصف خارجي، لكن الركن ايه جزء، الركن جزء، فبالتالي الاثنين يلزم من عدمهما العدم. لكن اجتماع الشروط، الشروط مجتمعة يلزم من وجودها شيء، حتى ولو مجتمعة لا يلزم من وجودها وجود ولا ايه ولا عدم، بينما الاركان مجتمعة يلزم من وجودها الايه الوجود، الركن عدم ركن واحد يلزم منه الايه العدم زيه زي الشرط، ولكن الشروط لو اجتمعت حتى وجودها لا يستفاد منه وجود ولا ايه ولا عدم، بينما الأركان متى اجتمعت فوجودها إيه؟ وجود، وجودها وجود بخلاف الشروط. يبقى عموما احنا خلاص تركنا الشروط جانبا دلوقتي، لان الشروط دي وصف خارجي، احنا هنتكلم على الكل المكون من ابعاد، في بعض هذه الابعاد اركان، يعني اذا زالت يبقى ايه؟ عدمت الحقيقة الجامعة لهذا الشيء، الشيء الباقي ما يستحقش الاسم. واذا وجدت مجتمعة لازم من وجودها الايه؟ الوجود. ده لا، دي الايه؟ الاركان، الاركان. في ابعاد اخرى عدمها ليس عدما، تبقى ايه؟ مش ركن، لان الركن اول علامة فيه انه ايه؟ عدم وعدم. لكن في ابعاد اخرى عدمها ليس عدما، زي الاوراق في الشجرة كده. طب نشوف بقى، هل إذا عدمها ليس عدما، طب هل هو نقص؟ إن كان عدمها نقص ولكن لا يرقى إلى درجة العدم، دي هنسميها إيه؟ واجبة. إن كان عدمها ليس نقصا ولكن وجودها كمال، دي اسمها إيه؟ مستحبات. يبقى المستحبات وجودها كمال وعدمها ليس نقص، لكن الواجبات عدمها نقص ووجودها كمال. الأركان عدمها عدم، دي امر من الاركان عدمها عدم. طيب هل التقسيم ده من الناحيه العقليه، ان احنا نقول الكل المكون من ابعاد، هذه الابعاد لا تخلو من ان تكون بعضها اركان وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، هل هذا تقسيم وافي، ام ان يمكن لما نيجي نطبق الكلام ده على بعض الأمثلة نلاقيه قاصر؟ الواقع هو تقسيم وافي، ولكن ممكن نقول مثلا ان بعض الأمور يعني ركن في أحوال واجبة في أحوال، يعني ممكن يجي يقول لك الشيء ده للمتعمد تركه عدم، تركه يفيد البطلان، ولكن للناس تركه لا يفيد الايه؟ يبقى كأنه ايه؟ بيجعله متأرجح بين الركنية وبين الايه؟ الوجوب. لكن عموما هما مش هيبقى فيه حل ثالث، يا اما شيء عدم وعدم، يا شيء عدم ونقص، يا شيء وجوده كمال وعدمه ليس نقص. لكن ممكن عند التطبيق الواقعي تلاقي حاجة في بعض الاعتبارات في بعض الاحيان تعتبر ركن، وبعض الاحيان الاخرى تعتبر ايه؟ واجب او نحوها. يعني ده ملخص لهذه الاصطلاحات وحكمها. ربما الإخوة اللي بيحضروا معنا في الأصول قد يكونوا مستحضرين هذا الأمر، اللي ما بيحضرش هذا ملخص جيد، ممكن يذاكروا تاني أو يراجعوا في كتب الأصول، لأن ده مهم جدا، بيبقى معنا في الفقه وبيبقى معنا في مسائل كثيرة في العقيدة، يعني البحث ده كده نحتاجه جدا في مسائل الإيه؟ في مسائل الإيمان والكفر، عشان نتكلم على أن الإيمان برضه حقيقة إيه؟ مركبة من أبعاده، أنه ليس ترك أي جزء من الطاعات يسمى أو يصبح كفر أكبر مثلا. يبقى ده الصورة العامة اللي إحنا بنتكلم فيها، اتكلمنا على شروط الوجوب، على شروط الصحة، على الأركان، فاضل الكلام على الواجبات والإيه؟ والمستحبات. شروط الوجوب وشروط الصحة معروف الكلام عليهم في الأصول. بالنسبة للأركان والواجبات والمستحبات، ده كما ذكرنا مبني على أن الصلاة يعني هيئة مجتمعة، كل مكون من مجموعة أفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. احنا بنشوف هذه الأبعاد أثر وجودها وأثر عدمها، اللي عدم وعدم يبقى ركن، ما سوى الركن يبقى يا إما هيبقى واجب يا إما هيبقى إيه؟ مستحب. احنا بنشوف الأول الإيه اللي عدم وعدم عشان نقول دي الأركان. طيب إذا لم يكن عدمه عدما فيحتمل أن يكون عدمه نقصا، ويحتمل أن لا يكون، فإذا كان عدمه نقص ده يبقى إيه؟ يبقى واجب. إذا كان عدمه ليس يعني عدما ولا نقصا يبقى ده مستحب ووجوده معتبر، يبقى وجوده كمال، لكن عدمه ليس إيه؟ ليس نقص. هذا دي الإطار العام اللي تقريبا متفق عليه بين علماء المنطق وعلماء الأصول وعلماء الفقه، الكلام ده ما فيش خلاف فيه، لكن عند التطبيق في خلاف، عند التطبيق بلا شك فيه خلاف. بالنسبة للصلاة بالذات الخلاف فيها واسع جدا، ايه اللي نعتبره اركان، ايه اللي نعتبره واجبات، ايه اللي نعتبره مستحب. انت لو جيت تقارن بين صفة الصلاة، تقرأ كده في صفة الصلاة الكاملة في كتب الفقه الحنبلي، كتب الفقه الشافعي، كتب الفقه المالكي، كتب الفقه الحنفي، لا تكاد تجد فرق. يعني الفروق بسيطة جدا لما بتتكلم على الايه، على صفة الصلاة الكاملة. الخلافات كلها في ايه، توصيف كل، او معظم الخلافات في توصيف كل جزئية من جزئيات الصلاة. كل يعني جزء من هذه الجزئيات هنقول عليه ركن ولا واجب ولا ايه ولا مستحب. الجمهور بيقول والله عندنا حديث المسيء في صلاته ده اصل في معرفة الاركان. ليه؟ قالوا هذا الرجل جاء يعني صلى صلاة باطلة جزما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، ارجع فصلي فانك لم تصلي. ده اللي احنا بنقول عليه ايه، ان في حاجات عدمها عدم. ما هو صلى الراجل، هو كونه فعل ما يظنه صلاة ده بلا شك واضح ان هو صلى، صلى ما يظنه صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ايه، انك لم تصلي، اي ان الصلاة هذه من الناحية الشرعية معدومة. اذا هو ترك اشياء من النوع اللي احنا بنقول ايه عليه ان عدمها عدم، ماشي. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. هل علموا الصلاة الكاملة؟ جزما لا. انت لما تشوف رواية الحديث ما قالوش ايه، ما قالوش الصلاة الكاملة الثابتة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفها اصحابه. قالوا اذا فلأن هذا الرجل رجل اعرابي، ولأنه كان لا يحسن الصلاة، فاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمه ما لا تصح الصلاة إلا به. قالوا إن حديث المسيء في صلاته حديث في علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي عدمها عدم. ما هو الرجل كان بيصلي صلاة معدومة شرعا باطلة، ترك أركانا، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الأركان حتى يحفظها، وبعدين يبقى يتعلم إيه غيرها. لكن طيب ده مبدأ ان هنقول حديث المسيء في صلاته يعتبر اصلا لتعلم الاركان. طيب اللي جه براه، هل كل ما جاء فيه هنعتبره ركن ولا ممكن بعضه لا نعتبره؟ وما جاء في غيره من الاحاديث من الواجب من الاوامر، الاصل في الامر الايه الوجوب، هل هنقول عليه ركن من باب ان هو الامر يفيد الوجوب، لكن هنقوله اصل ده امر لبيان هيئة الصلاة، صلوا كما رأيتموني اصلي، فهل نعتبر ركن ولا نعتبر واجب فقط، ولا نقول لا ده ولا ده، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في الصلاة. وهل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من افعال هل ستفيد الوجوب من باب انها بيان لمجمل وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا هنقول انها تفيد الاستحباب؟ العلماء متفقين على ان الافعال الرئيسية في الصلاة، الاوضاع الرئيسية في الصلاة اركان. قالوا لان بدونها اللي يشوف الانسان ما يقولش عليه بيصلي، القيام والركوع والسجود والجلسة بين السجدتين، هذه أركان باتفاق العلماء. بعد كده الجمهور عندهم إن اللي يجي في حديث المسيء في صلاته الأصل فيه إن هو ركن ما لم يدل دليل على خلافه، كما جاء الإلماع في بعض الروايات إلى دعاء الاستفتاح، قالوا هذا مجمع على سنيته، يبقى مش هنقول إنه ركن، لكن الأصل إنه إيه؟ ان ما جاء في حديث المسيء في صلاتي ركن. لذا هنبتدي نلاقي ان العلماء الجمهور تقريبا المتفقين على الاركان بخلاف الاحناف مقللين جدا من الاركان، لان الجمهور العلماء في ناحية والاحناف في ناحية، ان الجمهور اعتبروا كل ما ورد في حديث المسيء في صلاته اركانا، بينما الاحناف لم يعتبروا إلا الأوضاع الرئيسية في الصلاة فقط أركان. يبقى كده هتكلم على الأركان تقريبا هتلاقيها متفقة أو وهي بين الحنابلة والشافعية والمالكية، بينما الأحناف هتلاقي الأركان عندهم إيه؟ أقل شوية. طيب المالكية والشافعية قالوا بعد كده كله لا ركن ولا واجب، يعني قسم واجبات الصلاة ده مش موجود عند الشافعية، عندهم يا أركان يا إيه؟ يا سنن. أركان هم برضو بيقولوا ثلاث حاجات، بيقولوا أركان سنن مستحبات، وقسم السنن ده بيجعله أقرب إلى الواجب بس ما يسموش واجب، يعني يقولوا إن هو يعني من تركه فهو المسيء، وإن هو لو تركه عمدا أو سهوا يجب أن يجبره بسجود السهو أو نحو هذا، لكن ما بيسموش إيه؟ واجب. الأحناف عندهم واجبات، بس إيه الواجبات اللي عندهم؟ الجزء اللي هو الجمهور بيقولوا عليه أركان وهم ما بيقولوش عليه أركان، يعني عندهم الجمهور يقولوا إنه يتعين قراءة الفاتحة، قلنا الأحناف قالوا إيه؟ قالوا ما تيسر. طب قراءة الفاتحة عندهم إيه؟ واجب. يبقى من قرأ، يبقى عندهم لو قرأ أي شيء وفعل الركن، الركن اللي هو يلزم من عدمه الايه؟ العدم، يبقى صلاته صحت كده، لكن هو حافظ الفاتحه وما قراهاش يبقى هو عندهم ايه؟ مسيء، بس صلاته صحيحه، لان الركن عندهم ليس الفاتحه، وانما الركن عندهم هو مطلق القراءه. يبقى الاحناف عندهم معظم الواجبات اللي عندهم هي ايه؟ اركان عند غيرهم، لكن الواجبات اللي عند الحنابله هي ايه؟ سنن عند غيرهم. واضح؟ الحاجات اللي الحنابلة بيقولوا عليها واجبات هي سنن عند غيرهم. فالموضوع فيه خلاف كبير، احنا هنمشي على طريقة الكتاب وعلى ما هو الراجح من مذهب الحنابلة، ان عندهم قسم اسمه واجب، وان الواجب ده عندهم يعني الحنابلة في باب الصلاة يعني اشد من غيرهم، ولكن هذا كما نبهنا قبل ذلك ليست سمة عامة للمذهب، ولكن في الباب ده هم بيروا أولا عندهم واجبات أكثر من غيرهم، بل ربما غيرهم ليس عندهم. الأمر الثاني أنهم بيجعلوا الواجب قريب من الركن، بحيث أنه بيقولوا واجب في الصلاة فقط، وإلا هم عندهم واجبات الحج لا يبطل بها الحج، لا يبطل الحج بتركها عمدا ولا إيه ولا سهوة، لكن في الصلاة عندهم واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركها عمدا، وكأنهم جعلوا فيها شوبا من الركن، خلوها ايه؟ قريبة من الركن، انها في حالة العمد تبقى شبه الركن، وفي حالة السهو والجهل تبقى واجبة تجبر، تجبر النقص، تبقى هذا نقص يجبر بسجود الايه؟ بسجود السهو. عندهم الواجبات تركها عمدا ده أمر خاص بمذهب الحنابلة. ليه بننبه على المسألة دي؟ أولا يعني تتسع المدارك حتى لو الكلام فيه صعوبة شوية، يعني مع الوقت هيكون أيسر بإذن الله تعالى. الأمر الثاني إن إحنا ربما معظم الدروس بتكون من يعني الكتب الفقه الحنبلي، ممكن أنت تبطل الصلاة الإنسان مع إن ده مش مذهب الجمهور، ترك واجب من الواجبات أو نحو هذا، فينبغي الاحتياط في مسائل الخلاف الساغ، لأن الخلاف في المسألة دي كبير جدا، وفي أخذ ورد كبير بين العلماء في مسألة الواجبات. ربما الأركان كما ذكرنا الجمهور في يعني على أن ما ذكره من أمور مذكورة في حديث المسيح في صلاتي أركانا، وإن خالف في ذلك الأحناف فيعني لم يقولوا بكل ما جاء في حديث المسيء في صلاته أنه ركن، بل جعلوا بعضه إيه؟ واجب، جعلوا بعضه واجب، ومنه قراءة الفاتحة مثلا، ومنه الاطمئنان في الأركان، الاطمئنان في الأركان، كل دي عند الأحناف إيه؟ واجبات. يبقى هنا تحفظ هنا، يعني ممكن تقول عندك المالكية والشافعية دول عندهم الأركان دي الموجودة في إيه؟ في حديث المسيء في صلاته، والباقي إما سنن متأكدة أو إيه؟ أو مستحبات. الـ 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 الأحناف عندهم واجبات والحنابلة عندهم واجبات، بس الأحناف الواجبات اللي عند الأحناف إيه؟ أركان عند غيرهم. الواجبات اللي عند الحنابلة سنن عند غيرهم. طبعا لو استبعدنا من الدراسة دي أهل الظاهر، وإلا فهم يعني يرون ركنية أمور ربما لم يقل بركنيتها أحد من أهل العلم غيرهم. واضح؟ يبقى احنا كده خلصنا الأركان. اللي خدناه في الأركان ده كان ماشي على مذهب الإيه؟ الجمهور، وكان المخالف الأحناف. بعض الأركان اللي احنا قلناها هتلاقيها عند الأحناف إيه؟ واجبة، يسموا تاركها مسيئا، يسموا تاركها إيه؟ مسيئا. الواجبات اللي احنا هناخدها بقى النهاردة إن شاء الله، هذه عند عامة العلماء تقريبا، طبعا برضو لازم تلاقي بعض أنواع من النزاع أو نحو ذلك، معظمها من قبيل الإيه؟ السنن، من قبيل السنن عند غيرهم، وهي عندهم وصفها هنا يقولوا واجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. التانيين هيقولوا ان دي سنن تقريبا معظمها، ما مش لازم طبعا بالتاني بالضبط، وانها تجبر بسجود السهو عمدا، اذا تركت عمدا او سهوا تجبر بسجود الايه؟ تجبر بسجود السهو، بينما المستحبات عندهم لا ليس فيها سجود سهو. الحنابلة بقى هيبقى عندهم ان الواجبات لو تركت عمدا هيبقى فيها هيعملوها معاملة الايه؟ الركن، ولو انها تركت سهوا او جهلا سهوا تجبر بسجود الايه؟ السهو وجوبا. طب والمستحبات يبقى فيها سجود سهو ايه؟ استحباب. دي طريقة الحنابلة في المسجد. فهذا لكي يعني تضبط المسألة. التفاصيل دليل كل مسألة على حدة، يعني كلام طويل جدا حاصله الكلام اللي ذكرناه. هل بيعتبروا حديث المسيء في الصلاة أصل؟ وهل بيعتبروا أصل في الركنية؟ طب وما سواه من الأوامر هل نعتبر واجب ودي طريقة الحنابلة، ولا نعتبر إنه هو مستحب ودي طريقة الشافعي؟ يقول: فصل، وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. يبقى ده مش تعريف الواجب عند الأصوليين، مش كده؟ أو ده كأنه بيخليه متردد بين الإيه؟ بين الركنية وبين الوجوب. الأول: التكبير لغير الإحرام، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. يبقى دي هنا قاعدة في التكبير: كل تكبير في الصلاة فهو واجب إلا تكبيرتين، واحدة ركن واحدة إيه؟ سنة. أقول لك التكبير وسكت، يبقى ده التكبير إيه؟ في الصلاة عموما. لغير الإحرام يبقى هو استثنى إيه؟ لغير الإحرام هو دي معروف حكمها أن دي تقدمت في الكلام على الإيه؟ الأركان. ولكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، يبقى وعد التكبير في الصلاة إيه؟ الأصل فيه أنه واجب، إلا تكبيرتين: تكبيرة الإحرام ركن، وتكبيرة المسبوق. المسبوق بيدخل المفروض يصنع كما يصنع الإمام، فهيكبر تكبيرة الإحرام وبعدين يكبر تكبيرة انتقال. دي بلا شك يعني في المعنى أقل من تكبيرة الانتقال اللي هو بينتقل من ركن فعلي هو كان متلبس به إلى ركن آخر، فهو عنده تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة، وما سوى ذلك واجب. الأحناف عندهم حتى تكبيرة الإحرام واجبة وليست ركنا، وهذا قول شاذ. أما الشافعية عندهم تكبيرة الإحرام ركن زيهم زي الحنابلة، ولكن كل تكبيرات الصلاة بعد ذلك إيه؟ سنة. وده مذهب الجمهور. احنا قلنا معظم المسائل اللي الحنابلة بيقولوا فيها أنها واجبة هي عند الجمهور إيه؟ سنة. وفي ذلك ومن ذلك التكبير سوى تكبيرة الإحرام. يعني موضوع التكبير ده يصبح نموذج لاتجاه المذاهب في مسألة الأركان والواجبات والمستحبات بصفة عامة. قلنا هيبقى عندنا الجمهور ده عندهم الأركان اللي في حديث مسيء فيه صلاتي، وما عداها فهو سنة، وما دونه فهو مستحب. كويس؟ هيبقى يظهر عندنا مين اللي عندهم قسم واجب: الأحناف والحنابلة. الأحناف قالوا اقتطعوا جزء من الأركان اللي هي أركان عند الجمهور خلوها إيه؟ خلوها واجبة. والحنابلة خدوا جزء من اللي هي سنن عند الجمهور خلوها إيه؟ واجبة. عشان كده هتلاقي تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور وباقي التكبيرات إيه؟ سنة. الحنابلة هيقوم واخد جزء من التكبيرات كلها إلا تكبيرة المسبوق وهيخليها إيه؟ واجب. الأحناف هياخدوا تكبيرة الإحرام نفسها ويخلوها إيه؟ واجبة. فهذا يعني وقص على هذا معظم المسائل. الكلام الذي صار عليه هنا أن التكبير أحد الواجبات، استثنى تكبيرة الإحرام وتكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام. يقول التكبير لغير الإحرام لقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. يقول: وأمر به صلى الله عليه وسلم أمره بالوجوب. هنا الجمهور يقول لهم: طب هو أمر بتكبيرة الإحرام فقط، ودي وافقناكم على أنها إيه؟ ركن. وأما كونه كان يكبر مع كل رفع وخفض فهذا لا يفيد إلا السنية. فهذا هذه حجة الجمهور. وأما الحنابلة فيقولون أنه أمره بتكبيرة الإحرام فدل على أن كل تكبير في الصلاة مثلها، يعني على أي حال ده خلاف في المثل. قل: ولكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. يقول تكبيرة المسبوق اللي دخل ولقى الإمام راكع مثلا فيكبر تكبيرة الإحرام لأن دي ركن ويكبرها من قيام، ما يركعش وبعدين يكبر أو نحو ذلك، وبعدين يستحب له أن يكبر تكبيرة انتقال للركوع. يقول: نص عليه أي الإمام أحمد، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، يعني الصحابة فعلوه، مع أن هذا هو إنما ينتقل المسبوق ما بيتعددش. احنا كنا قلنا قبل كده ان الرفع من الركوع ده ايه؟ ركن. وعشان كده قلنا لو قام فزعا لا ما ينفعش، لكن المسبوق هو الانتقال الوضع الامام ده مش ركن من صلاته، ده انما هو ينتقل موافقة للامام. فهذا لم يثبت في تكبيرات الانتقال المعروفة في الصلاة، ولكن فعله الصحابة فأفاد السنية. أفاد السنية. وقول يبقى أيضا من واجباتها، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لا للمأموم، وقول ربنا ولك الحمد للكل أي للإمام والمنفرد والمأموم. يقول: وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. لهذا أيضا حيطر في نفس الخلاف في هل هو إيه؟ واجب أم سنة على الوجه الذي ذكرناه. طبعا بعض العلماء بيحتج المذهب الحنابلة بأن كل ركن فعلي يجب أن يكون معه ذكر، إن الصلاة أقيمت لذكر الله، فإذا يقول إن كل ركن فعلي يبقى معاه ذكر واجب إن لم يكن ركن. فقالوا القيام مع قراءة الفاتحة وهي إيه؟ ركن، يعني مش واجب فقط، دي أعلم كده. قالوا يبقى حيوجبه الأذكار، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، من باب ان ده ركن يفتقر الى ذكر، هيوجب أذكار الركوع والسجود، بل يوجب قول اللهم اغفر لي بين السجدتين، لان الصلاة اقيمت لذكر الله، الهيئات دي الاصل فيها اقامة ذكر الله. ووجدنا في السنة ان كل هيئة كل ركن فعلي معاه ذكر، قالوا فيتعين أن يكون هذا الذكر إيه؟ واجب. ده أحد حجج الحنابلة في إجابة هذا الأمر. كما ذكرنا المسألة شائكة، يعني احنا هنقتصر على ما في الكتاب، ولكن غاية نوع من تفتيح الأذهان ونظر إلى مأخذ كل مذهب. وبلا شك كما ذكرت انت لما تيجي تقرا بقى صفه الصلاه الكامله مش هتلاقي خلاف انت. ولذلك الانسان ليس من الكياس انت تدرس الفقه مش عشان تتقن عملك وليس لكي تفسده. يبقى الواحد راجع مذهب الجمهور ان ذكر الركوع سنه يقعد ساكت يبقى يعني عرض صلاته للبطلان في قول بعض اهل العلم ضاع منه فضيله التسبيح. لا الكلام عشان لو واحد عمل كده واحد ركع جاي مسبوق ركع ووافق الامام في الركعه نفسه لسه ما خدش نفسه الامام رفع فرح رافع من غير ما يسبح طب هو كده ترك واجب ولا ترك سنه؟ المسائل دي محتاج اليها. لكن عند الانسان يفعل العباده في الظروف الطبيعيه لا يتعرض لهذه المسائل. والاولى يعني الاحوط انه يراعي اشد المذاهب في مسائل العبادات الا ان يترجح له خلاف ذلك. طبعا كما ذكرنا الحنابله يعني عندهم قسم الواجب هذا وجعلوا فيه شبها من الركن انفرضوا به عن الجمهور بعد ما وافقوا الجمهور في الاركان لكن هم زادوا عليها هذه الواجبات والجمهور يراها سنه. طيب هنا سمع الله لمن حمده هل هي احنا قلنا عندنا في صلاه المنفرد في الامام وفي الماموم غالبا بيكون الامام والمنفرد زي بعض للتشابه بينهم ولكن يعني المنفرد هو كانه امام وماموم في ان واحد لكن يختلف بعض الامور في الماموم. هذه احدى المواطن التي قال فيها بعض اهل العلم ان الامام هو الذي يقول سمع الله لمن حمده والماموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انما جعل الامام ليؤتم به قال فاذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فدل على ان هذا قول الامام وان هذا قول الماموم وان المنفرد يقول هذا الذكر وذاك. بعض العلماء قالوا لا ده الماموم كمان يقول الذكرين بس يقول سمع الله لمن حمده سرا كما يقول ربنا ولك الحمد سرا بمعنى ان الماموم الفرق ان الماموم الامام هيقول ايه جهرا ليسمع الماموم ولا والماموم يشرع له الامرين معا يعني هذه ولعل هذا يكون هو الارجح. فهو هنا بيرجح ان سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد واما الماموم فلا لحديث ابي موسى فيه واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وقول ربنا ولك الحمد هنا ثبت بالواو من غير ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد للكل اي الامام والماموم والايه والمنفرد لما تقدم قال في المغني وهو قول اكثر اهل العلم. يقول وقول سبحان ربي العظيم مره في الركوع وسبحان ربي الاعلى مره في السجود ده واجب عند الايه عند الحنابله مستحق سنه عند غيرهم. يقول لقول حذيفه في حديثه فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوع سبحان ربي العظيم وفي سجود سبحان ربي الاعلى. هيقول ده فعل والفعل لا يفيد الوجوب. يقول طب امر ورث وعن عقبه بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. هذا الحديث ضعيف ولكن يعني يبقى الامر في القران سبح اسم ربك العظيم وسبح اسم ربك الاعلى هذا امر الوجوب فاقله ان يجعل هذا في الصلاه. قلنا في ماخذ ثاني ان الحنابله بيقولوا كل ركن فعلي من اركان الصلاه يجب ان يوجب فيه ذكر الذي معه الذي ورد به السنه سواء ورد بصيغه الامر او ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله ان هذا يكون ايه؟ يكون واجب. عشان كده قال برضه من الواجبات وقول رب اغفر لي بين السجدتين لان الجلسه بين السجدتين ايه؟ ركن وثبت فيها ذكر فهو عندهم واجب وعند غيرهم ايه؟ سنه. يقول لحديث حذيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعة، يعني هو واجب. احنا قلنا الواجب عندهم تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا وجهلا. طب ليه هنا أعاد الكلام على السهو؟ ما هو من الأول قال إنها تسقط إيه؟ سهوا، لكن هنا قال إن ممكن إنسان يبقى لم يسهو ويسقط عنه، اللي هو المأموم الذي سهى إمامه، يبقى يجب أن يتركه يسقط عنه متابعة لإمامه. فعشان كده ذكر المسألة هنا، وإلا فسقوطه عن الإمام موجود ضمنا في الكلام اللي هو قاله إجمالا في تعريف الواجبات دي كلها، إنها تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وإيه وجهلا. طب هنا عايز يقول إن المأموم الذي سهى إمامه فسقط عنه التشهد الأوسط، الإمام سهى فسقط عنه التشهد الأوسط، المأموم أيضا سقط عنه بالتبع، فلازم يقولها هنا لأن دي مسألة مختلفة. إن هو إنها سقط عن الإمام لسهوه دي قالها في الأول، لأنه قالها دي حكم عام لكل هذه الواجبات، لكن يكون إن هو يسقط عن المأموم كمان لأن هذا يعني ورد به الحديث. يقول التشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا والجلوس له، برضو التشهد الأول والجلوس له لهم نفس الحكم، واجبان يسقطان بالسهو ويسقطان عن المأموم بسهو الإمام، يعني يسقطان عن الإمام والمنفرد بسهو نفسه ويسقطان عن المأموم بسهو إيه؟ بسهو إمامه. قل لحديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. يبقى ده واجب، يواجب أنه يقعد ويقول التحيات لله. وفي حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. ده دليل أنه واجب، أنه جاء الأمر به. طب ليه مش ركن؟ لأنه ما جاش إيه في حديث المسيء في صلاة. طب وليه يسقط سهوا؟ ده إجمالا، ده يعني هو ده التشهد الأوسط والجلوس له اللي منه أخذ الحنابلة تنظير المسألة، إنهم يقولوا إن واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركها عندما تسقط إيه؟ سهوا وجهلا. فهذا لأنه صلى الله عليه وسلم لما نسي في صلاة الظهر سرد سجدتين قبل أن يسلم ما كان ما نسي من الجلوس. يبقى دي الواجبات عندهم التي تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. هنا يقول: وسننها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوه. يبقى هنا دي السنن، فطبعا السنن عند الحنابلة تقدر تقول تقريبا، بخلاف ان ممكن اهل الظاهر ينزعوا في بعضها ويقولوا انها واجبة، هي سنن عند كل الايه؟ عند كل المذاهب، لان هم يعني كانوا اكثر توسعا في باب الوجوب، فهذه تقريبا سنن عند الجميع. وسنن واقوال وافعال، كان هيقسمها هنا من باب التوضيح الى ان هناك سنن قولية وسنن فعلية، وبيسموا السنن الفعلية هيئات. طبعا الشافعية عندهم معظم الواجبات اللي مرت دي برضو داخلة بالسنن، وسنن الافعال عندهم هيئات كما هي عند الحنابلة، دول بيسموها هيئات، دول بيسموها ايه؟ هيئات مستحبة في الصلاة. يقول: ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، لان دي سنن، ده كما لا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. يقول: ويباح السجود لسهو، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اذا نسي احدكم فليسجد سجدتين. وهي كلمة يباح كلمة ليست في موطنها، لان احنا نتكلم على عبادة والعبادة لا تصف في بالإيه؟ بالإباحة. الإباحة ديت في المعاملات، فهذه وصف عبادة بالإباحة وصف مشكل وغامض. ولكن واقع الأمر إن في خلاف كبير بين العلماء في سجود السهو، هل هو لترك واجب فقط أم أنه لترك مستحب، أنه أيضا يكون في ترك المستحبات. وفي حالة لو قلنا بمشروعيته لترك المستحبات، هل يكون واجبا أم مستحبا؟ هل يكون واجبا أم مستحبا؟ أعدل الأقوال أن يقال لكل سهو سجدتان، قوله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان يعم الواجب والمستحب، ما دام ترك إيه؟ سهوا، إلا أن القياس يقتضي أن يكون السهو في ترك الواجب واجب، سجود السهو في ترك الواجب واجب، وسجود السهو في ترك المستحب مستحب. يبقى إذن مسألة المستحبات هل يوجد فيها بالسهو؟ وسيأتي باب مستقل للسهو إن شاء الله. الراجح أنه يستحب لمن كان يعني ينوي أن يفعل مستحب معنا هيئة معينة من هيئة الصلاة ونساها، فيستحب له أن يسجد إيه؟ للسهو. هو مراعاة لهذا الخلاف قال ويباح، يعني من رأى، وكأن تخضير الكلام كده، ومن رأى استحباب أو مشروعية سجود السهو المستحبات فلا بأس، يعني اللي سواء، وكأنه لم يترجح لدي القول بإيه؟ باستحباب سجود السهو لترك المستحبات، فأراد أن يشير إلى أن هذا قول موجود لكن العبارة يعني لم تكن دقيقة، أو لا يقول إن مثلا المسألة فيها خلاف، أو عايز يحكي مذهب نفسه يقول هو يعني مذهبه ايه في مسألة سجود السهو من ترك المستحبات، هل يشرع او لا يشرع، ما يتقالش يباح او ايه او لا يباح. هو يباح دي وكأنه كما ذكرنا تردد في المسألة، او هو اميل الى عدم المشروعية ولكن لم يحكم امره في المسألة. هي الاولى تجعل ويستحب السجود للسهو، ان العبادات لا توصف بالإباحة، ويستحب السجود لساوي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. يقول فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ده دعاء الاستفتاح، هذه إحدى الصيغ الواردة في دعاء الاستفتاح. إذن دعاء الاستفتاح سنة عند جمهور العلماء، وهو من الأمور المخيرة كما قلنا في ألفاظ الأذان وكما قلنا في صيغ التشهد. فالظاهر أن ما كل ما ثبت في السنة الصحيحة من صيغ أدعية الاستفتاح أنه يشرع وهو مستحب بالاتفاق، وهو مستحب بالاتفاق. يقول قال أحمد وأما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. والتعوذ يقول للآية أي لأمره تعالى، وقال ابن منذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب يعني وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا أمر ليه ما حطوش هنا في الواجبات؟ قالوا لأن ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، فعلم أن الاستعاذة مستحب. والبسملة، لأن هو مذهبهم أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الإيه؟ من الفاتحة، والراجح أنها آية، فما دام أنها ليست آية جعلوها من المستحبات، لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة رضي الله عنهم أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن. طبعا الأدلة دي كانت تكفي أنها تبقى إيه؟ من الفاتحة، ويبقى قراءتها ركن. وقوله آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وسواء قرأها بالمد أو القصر قرأت آمين بالمد أو آمين من غير آمين بأي درجة من درجات المد والقصر. طبعا البعض أحيانا يرى أن المأموم إذا أمن يؤمن وفق قراءة الإمام من القراءات السبع، فيقول له يعني يلزمه بأنه إما يمد آمين وإما يقصرها. وفي الواقع الراجح إن مفيش التزام للقارئ نفسه أنه يلتزم قراءة من القراءات السبع، ناهيك أن يلزم غيره حتى ولو كان مأموما. يعني ممكن يقرأ آية بقراءة وآية بقراءة تانية. ده حقيقي معانا إن شاء الله في علوم القرآن إن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش في حاجة اسمها القراءات السبع، وحصل درجة التباس عالية جدا نتيجة قوله صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وبعد كده اشتهر من القراء سبعة، فالناس راحوا يعني إيه يعني مركبين دي على دي مع البعد الشديد جدا. إزاي حاجة تكون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر معناها إلا بعد مئات السنين؟ ده أنزل على سبعة أحرف له معاني يستحيل أنه يحمل على أنها القراءات السبع، ولا طب ما ليه اكتفوا بالسبع؟ ما هو في عصر قراءات متواترة مثلا، ولو أنت فتشت هتلاقي ما لا يحصى من القراءات زي ما قلنا في الفقهاء، في الفقهاء الأربعة. طب ما جوه كل مذهب في علماء كانوا علماء لهم أقوال مستقلة ولكن عدوا من علماء المذهب. طب ما في علماء ما لم ينسبوا إلى مذهب كانوا موجودين، ما نقدرش احنا نقول بقى الأربعة ده عدد مقصود أو نفسر حاجة من الشرع بيه. وبرضه هو كان في سبع قراء اشتهروا، طب ما في عشرة كمالتهم، ولو فتشت هتلاقي كان في عشرات آخرين لم يصيروا أئمة متبوعين لهم تلاميذ قرأوا بنفس طريقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بالقراءات التي نزل بها، هذه القراءات ينتظمها سبعة أحرف، هل هي سبع لهجات أم سبع أسباب لتعدد القراءات للآية الواحدة؟ يعني أينما الآيات التي تنزل بأكثر من قراءة بتكون أحيانا بتغيير الإعراب، أحيانا بتغيير الإعجام إلى غير ذلك. على أي حال إن القرآن نزل على سبعة أحرف أي نزل بقراءات متعددة تشتمل على سبع لهجات، سبعة أمور ما، هذه من الأمور المجملة في الشرع، ما لم يأتي تصريحا. هو احنا عارفين جزما القرآن كل ما قرأ به القرآن، الآية دي قرأت بطريقة واحدة، والآية دي قرأت بطريقتين، والآية دي وإن سواء مثلا لفظ مكان لفظ أو لهجة، كل الكلام ده موجود معروف في محفوظ تماما. لكن لا يلزم من القرآن من أوله إلى آخره كان في كل آية لها سبع قراءات، لا ولا شيء من هذا. على أقرب الأمور أنها سبع لهجات، غير أن القراءة لأن يبقى في تغيير في الألفاظ، يعني غير أن في سبع لهجات من العرب كان لهم لهجات، ولعل هذا هو الذي استقر عليه الحال. يعني يقول لك مثلا في مصر بيقرأوا بحفص، ليه؟ لأن دي أقرب إلى طريقة نطقهم، فين بيقرأوا بورش. يعني في النهاية كان انتشار القراءات منتشر، يعني مش هيقولك لأنه هو هنا مد وهنا ما مدش، أو هنا ألف تبينوا وهنا ألف تثبتوا، مش هو ده كان المحك اللي عمل انتشار لقراءة ما في مكان ما، بل كان العامل الرئيسي في الانتشار هو إيه؟ اللهجة غالبا، ولعل هذا هو أقرب ما يحمل عليه الحديث. على أي حال كان الآية مدام نزلت بأكثر من وجه كان يجوز أن تقرأ هكذا وهكذا، كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وهكذا. طب الآية دي والآية دي ليها وجه، ليه ودي لها وجهين ودي لها وجهين؟ يبقى أنت ممكن تقرأ لو مثلا هم آيتين وراء بعض جدلا يعني دي لها وجهين ودي لها وجهين، ممكن تقرا اربع صور مختلفه، تقرا الوجه الاول لدي مع الوجه الاول لدي، او الوجه الاول لدي مع الوجه الثاني لدي، او الثاني مندي مع الاول لدي، او الثاني مع الثاني. ما فيش ما يلزمك شرعا بانك تقرا، لان ما كانش في تمييز ان دي لها اسم معين ودي لها اسم. هو ايه اللي حصل؟ الاسماء دي جت بعد كده، ان كل قارئ اختار لهجه، ومع اختيار اللهجه يعني ما نما ما وصل اليه من البواطن اللي فيها تغيير في الالفاظ قرا بها، فصار دي قراءه فلان ودي قراءه فلان. راح جرى علماء القراءات كنوع من ضبط المتعلمين، قال له تقرا بقرايه واحده عشان نشوفك حفظت ولا ما حفظتش. انقلبت الى حكم شرعي، وبقى ان هم يمنعوا الناس ان هو يغير، هذا غير ممنوع الا ان كان يثير فتنه. دي مساله ثانيه، واحد يقرا في الصلاه مثلا بالناس بعوام الناس يفتح عليه فيصر، وبعد الصلاه يقول لهم اصل دي قراءه ثانيه. لا، لكن مبدا الجواز يجوز، لكن يجوز هذا او ذاك، بالذات الفاتحه. ده بعض العلماء يعني قلنا احد اهم اسباب وان دول القران على سبعه احرف مراعاه لهجات العرب، مراعاه ان بعضهم الصاد صعب عليه بيقراها فيه، وبعضهم وهكذا، بعضهم بيميل الى المد بعضهم ما بيميلش ونحو هذا. وبالتالي ما يجيش في الفتحه بالذات يقول للناس لا مدوا امين عشان انا قرات فيها مد امين، او اقصروها عشان انا قرات فيها قصر. لا، الفاتحه بالذات هتلاقيها يعني من جمله تيسيرها على الناس ان قرات، يعني من اكثر الصور التي فيها اوجه للقراءات بحيث يناسب كل انسان اللهجه التي اعتادها. فيبقى امين دي قرات بالمد وقرات بالقصر، وفي اوايا ليست قرانا ولكن هي يعني بيجرى عليها نفس الاحكام. ما يعني ده عندهم له صوارف، يعني نفس القضيه الجمهور من الاول عندهم ان ما دام ما اتقالش في حديث المسيء في صلاته يبقى هو ايه سنه. اما عند الحنابله فيقول انه ثبت انه قرئ ان بدون تامين. يقول ومن السنن الجهر بالقراءه للامام، ويكره للمأموم ويخير المنفرد. ده الجهر في موضع الجهر، برضه هم متفقين على أن الجهر في موضع الجهر والإصرار في موضع الإصرار سنة. فلو عكس كره، لو عكس جف في ركعة يجهر فيها بقى فأصر يكره، لو جف ركعة يصر فيها فجهر يكره. لكن هو حاجة تانية، قال لك في موضع الجهر المنفرد هيجهر لمين؟ فيبقى يخير، يبقى حتى مش هيصفوه في حق بأنه هو ايه؟ لأنه سنة، لأنه هو كده كده المنفرد سواء في الجهرية أو في السرية. احنا قلنا شرط رئيسي في أي ذكر قولي، أي ذكر يبقى يسمع نفسه. طب هو منفرد وأسمع نفسه، قالوا خلاص يبقى هو ده القدر المطلوب من الجهر. فإن رأى أن يجهر أكثر تثبيتا للقراءة فهو مخير، لكن لا يوصف هذا بالإيه؟ بالاستحباء. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره، وهو مأمور بالإنصات. حتى الفاتحة احنا قلنا بركنياتها على الإمام والمأموم في الجهرية والسرية يقرأها لا يسمع إلا نفسه. ويخير المنفرد. قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات، قاله في المنهل إن هو وإن كان هم، لك ليه يخير؟ لأنه هو كده كده بيسمع نفسه. ومن السنن قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يكمل الذكر بتاع اللهم لك الحمد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم القول غير المأموم، يعني الإمام والمنفرد. طب ليه لا يستحب يقول للمأموم ما يقولش غير ربنا ولك الحمد؟ يقول نص عليه الإمام لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله. طبعا ده الصواب، لأن كونوا أمروا بذكر وبعدين ثبت أن هناك ما هو أوفى منه أنه يتقال لا ما يقولش الأوفى لأنه مأمور به، هذا فيه نوع من الجمود على الظاهر غير مراد جزما، هو أمروا بالأقل أن هو ده الواجب عليه، ولكن كن ثبت الزيادة فيقال أنها مستحبة، وهذا له نظائر لا تحصى في الشرع. فالقول اللي هو قدمه في المتن وجعله هو الأصل، إن هو إن 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 تمام ذكر هذا الذكر مستحب في حق الإمام والمنفرد قول غير صحيح، والرواية الأخرى هي الموافقة للدليل أن هذا الذكر مستحب لكل مصلٍ إماما كان أو مأموما أو منفردا. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، قلنا الحنابلة قاعدتهم كل ركن فعلي مع ذكر واجب، فعندهم في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، في الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي، قالوا أقل الوجوب مرة، أقل الوجوب مرة، وما زاد على ذلك يكون مستحب. يبقى ما زاد على ذلك اللي هو 3 أو 5 أو 7 أو 11، قالوا أقل التمام 11، يبقى هو 1 ده الواجب، 3 ده يعني بداية التمام، وغايته 11، أقله 3 وغايته 11 أو 5 أو 3. الحديث سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحضرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجود 10 تسبيحات، لكن الأثر ده ضعيف. لكن على أي حال الزيادة على المرة مستحبة باتفاق العلماء. ومن السنن أيضا الصلاة في التشهد الأخير على آله عليه السلام والبركة عليه وعليهم، يعني يكمل صيغة الصلاة الإبراهيمية، هو عنده القعود للتشهد الأخير ركن، والتشهد الأخير نفس ركن مضافا إليه أقل ما يسمى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنه يقول صيغة الصلاة الإبراهيمية تامة فهذا من المستحبات. لحديث كعب بن عجرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه إحدى صيغ التشهد الصلاة الإبراهيمية أيضا، ولها صيغ ونفس الكلام يقال فيها أنها يخير الإنسان بينها، وهذه من أوفاه، هذه من أوفاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما فيهاش في العالمين، فيهاش في العالمين دي، أما فيها في العالمين كما صليت على آل إبراهيم، من غير كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة دي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه من أصح الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن الدعاء بعده لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هذه أيضا من المستحبات رغم وجود الأمر بها، أيقول الأوامر دي جاء عنها صوارف عند الجمهور إن الأمر ده وغيره مصروف بحديث المسيء في صلاته. يعني هذه بالنسبة لسنن الأقوال، وأما سنن الأفعال نجعلها في المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. الأخ يطلب الجمع بين درسي الفقه والأصول في يوم واحد، ولا قد يكون مناسب من حيث المعنى، ولكن عادة الفقه بيطول، فيعني احنا مخلين الأصول في مع مادة أخرى يسهل اختصارها، نكتفي بشرح حديث مثلا من رياض الصالحين ونكمل أصول. لكن لو خلينا الفقه والأصول في يوم واحد كما ذكرنا قد يكون في يعني من حيث المعنى مادتين متقاربتين، لكن من جهة أخرى هيبقى فيه مشقة في طول الدرس وفي صعوبته. يعني الإنسان ما يرهقش ذهنه في اليوم الواحد بمادتين فيهم صعوبة. الأصول يعني في تقريرات وتقعيدات قد تلحم العقل فتحتاج انها تكون معها حاجة أخف. كذا الفقه يعني بيكون في تفاصيل كتيرة وأدلة كتيرة، يعني هذا قد يكون عارف. عموما برضو نبقى نسأل الإخوة لو وجدنا رأي غير هذا، إن كان الغالب حيكون هو الأمر على ما هو عليه. السلام. هل يجوز التفكير في الشهوة الجنسية مع العلم أنني غير قادر أن أتزوج من الناحية المادية ولا أستطيع الصوم دائما؟ ما هو التفكير يعني الذي يفرض نفسه عليك أنا معفو عنه وأنت تقومه، لكن أنك أنت يعني تتجارى معه فضلا أنك أنت تطلب هذا التفكير ابتداء. سواء يقول هل يجوز التفكير، يبقى كأن السؤال أنه بيسأل على حاجة داخلة تحت قدرتي، فطبعا لا يبقى ما يفكرش. لكن لو هو السؤال في صيغة أخرى بيقول هل التفكير الذي يفرض نفسه ويلح على خاطر الإنسان، هل الإنسان مؤاخذ به؟ لا يؤاخذ به، ولكن يدافعه قدر الإمكان. لكن يكون هو ما عندوش طريقة مباحة في لقضاء شهوته ثم يفكر فيها، فهذا بلا شك يشق على نفسه ويعرض نفسه للمحرم. السلام. وكيف ننقي أعمالنا من الرياء؟ بمراقبة الله عز وجل، ويعني النظر إلى أن المخلوق عاجز مثلك، والله تبارك وتعالى يعني هو كل ما أنت فيه من نعم منه سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة. فملاحظة هذا دائما يعين على الإخلاص مع التوكل والدعاء والتضرع. يقول ما الفرق بين السنن والمستحبات؟ ما كنا اتكلمنا ان اقسام الحكم التكليفي خمسة، وان منها الايه المندوب، وبعدين قلنا ان في اصطلاح في استخدامات الفقهاء انه عادة ما بيخلوش المندوب ده درجة واحدة، بيخلوه درجات اعلاها السنة. فلما بنقول سنة ومستحب ده دريا على يعني اصطلاح للفقهاء ان السنة عندهم اكد من المستحب، وهو ما امر به ثم صرفه من الوجوب صارف أو واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. قل هل الجلوس بعد الركعتين في الصلاة الرباعية للتشهد مستحبا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فلم يرد أمر ليكون الجلوس واجبا؟ وهو في الحديث دوت لم يرد الأمر، ولكن أمر ورد الأمر بالتشهد ولا يكون إلا في الجلوس، فمنه أخذ هذا الوجوب، ولأنه هو من أكد المواطن اللي ورد فيها سجود السهو، ورد الأمر به سيكون يعني عوض عن واجب. إذا نسى الإمام في صلاة التراويح، أول مسألة سجود السهو هتيجي يعني إن شاء الله لها باب مستقل. احنا تعرضنا لمسائل السهو فقط من باب بيان الركن والواجب وطريقة التعامل مع كل منهم. أما الصورة التفصيلية في سجود السهو هتيجي إن شاء الله. عموما إذا نسى الإمام سطره وقام بعد التشهد، هل يمكن أن ينوي أن يزيد في عدد الركعات؟ عند الجمهور ممكن. ما هو ترتيب الأعضاء في النزول للسجود؟ مسألة فيها خلاف واسع بين أهل العلم. الراجح أنه هو الأقرب للخشوع بكل إنسان بحسبه، فينزل بيديه قبل ركبتيه أو بركبتيه قبل يديه، لا فرق بين هذا وذاك. الأقرب أنه هو، لأن الحديث ورد النهي عن أن يبرك بروك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه، والرواية الثانية قال وليضع ركبتيه قبل يديه. بعض العلماء قال إن هذا الحديث انقلب على الراوي، يعني أحد الروايتين صحيحة والثانية يعني شاذة، لكن الصحيح أن ربما هذا يختلف باختلاف الأحوال. لا يبرك بروك البعير الذي يعني تهتز الأرض من تحته متى برك، وليضع الأرفق. فكان بعض الناس الأفضل لهم هو يضع يديه قبل ركبتيه، والثاني هو كان العكس. هذا ترجيح لما ابن القيم. ماذا علي فعل إن كنت خلف إمام لا يجيد قراءة الفاتحة؟ أو كنت تعلم أنه يجيد غير هذا يبقى تنفعش تصلي وراء. إن كان لا يحسن غير هذا فمن صح الصلاة لنفسه صح الصلاة لغيره، وبعدين يقدم إمام متقن، أو لو ما تقدرش أنت تخليهم يقدموا إمام متقن ما تصليش وراء بعد كده. الواجبات التي ذكرها الحنابلة ما حكم تاركها بالنسبة لنا؟ احنا يعني ذكرنا مذهب الجمهور لبيانه، وقلنا الأحوط العمل بمذهب الحنابلة في هذه المسألة، إلا إن كان يعني حد له درس المسألة جيدا وله ترجيح فيه. محبك الذي أحببتنا فيه. هل تولية معاوية بن أبي سفيان لابن يزيد كان خطأ في الاجتهاد؟ وهل ثبت عن يزيد بن معاوية الفسق وشرب الخمر وترك بعض الصلاة وله مع القرود؟ وهل صحيح أنه أباح المدينة النبوية ثلاثة أيام في واقعة الحرة؟ وهل صح القول بأنه بعد واقعة الحرة وجدوا في المدينة ألف امرأة حامل بلا زوج؟ وما قولك في أن بعض أهل العلم يقول بجواز لا عن يزيد؟ يعني ينصح بقراءة كتاب العواصم من القواسم فيما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، من الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أي حال هو كان خطأ في الاجتهاد من معاوية رضي الله عنه، ولكن يزيد لم يكن بهذه الحالة التي ألتقطها به هذه الأكاذيب، ويعني كان هو أول من سير جيشا إلى القسطنطينية، وهو جيش مغفور له بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام. يقول البعض من لا يحفظ التشهد يقرأ الفاتحة. لا، ده القرآن يقرأ في القيام فقط. من لا يحفظ التشهد الظاهر قياسا على أن اللي ما يحفظ الفاتحة يسبح ويحمد، فهكذا من لا يحفظ التشهد إلى أن يحفظ فأذكر يقول ما يعرف من الأذكار، أما الفاتحة لا. تصوير الصغار للذكرى. جمهور المعاصرين على أن الصور الفوتوغرافية داخلة في الصور المنهي عنها، وبعضهم يرى أنها ليست داخلة في المنهي عنه، وأنها أشبه بالمرآة منها بالصورة المرسومة باليد. يعني عندنا أصلين فيهم دليل واضح، الصورة المرسومة باليد، حديث الكرام الذي كان فيه تصوير عند عائشة رضي الله عنها دليل في مسألة، نص في مسألة الصور المرسومة، خلافا لمن يحمل النهي على المجسمة، لا المرسومة فيها نص. وعندنا المرآة تجوز، الصور الفوتوغرافية فرع يتنازعه أصلان، ينظر بأيهما أشبه فيلحق بأشبههما. الجمهور المعاصرين على أنها أشبه بالمرسومة فتحرم إلا للضرورة أو الحاجة العامة، ومن ثم يعني خلاصة قول جمهور المعاصرين إنه يجوز الصور الأربعة في ستة وستة في تسعة. حتى يعني هل ينفع بقى أطلع بها اشتراك في وسيلة مواصلات؟ ما دي مش ضرورة. ما دام إن قلنا بالإباحة وعمت بها البلوى فيستخدم في الضروريات والحاجيات. فإذا هم بيقولوا بجواز الصور لأي لغرض إثبات الشخصية حتى ولو في شيء لم يبلغ مبلغ الضرورة، لأن الحاجة إذا عمت نزلت منزلة الضرورة. وما أبيح سدا للذريعة وما حرم سدا للذريعة أبيع للمصلحة الراجحة. خلاصة كلام المعاصرين، الصور اللي بتتعمل لإثبات الشخصية في أوراق، سواء كانت أوراق بقى بطاقة شخصية أو جواز سفر أو حتى اشتراك وسيلة مواصلات أو غير ذلك، كل ذلك. أما الصور للذكرى فلا تجوز على قول الجمهور. على قول من يراها أنها مثل المرآة، يقول التقاط الصورة وطبعها وتحميضها غير محرم، وإنما يحرم تعليقها. ده قول فجمهور المعاصرين على أنها محرمة فلا تباح إلا للحاجة التي ذكرنا. يقول البعض يقول أن معظم الأمراض من الشيطان، يعني هذا نوع من تعظيم دور الجن في الحياة، وهذا مما يفرح به الشياطين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إذا تعثت دابة أحدكم، إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقل تعث الشيطان، فإنه حينئذ يتعاظم حتى يكون مثل الجبل، ولكن ليكن قدر الله ما شاء فعل. فلا ينبغي الإسراف في هذا الأمر. من نفي البسملة وتذكر في أثناء قراءته في الفاتحة، لو هو مذهبه إنها جزء من الفاتحة يبقى يعيد في أي وقت في أي ركن، يرجع للقراءة ويعيد. لو هو مذهبه إنها ليست من الفاتحة حتى لو كان يرى أنه يجب قراءتها يبقى يتم صلاته ويسجد للسهو للنسيان. الهيئات هتيجي إن شاء الله الدرس الجاي. عليكم السلام. نريد تعريف بأهل الظاهر، ومتى ظهروا، متى ظهروا أو متى قالوا بالظاهر. هؤلاء ينسبون إلى أحد العلماء يسمى داود بن علي الظاهري، ثم يعني نشر مذهبه وصار إماما فيه الإمام بن حزم الظاهري رحمه الله. وخلاصة مذهبهم أنهم ينكرون القياس ويتمسكون بظواهر النصوص، هم يسمونها ظواهر وهي في واقع الأمر ليست ظواهر، بل هي مما يقطع أهل اللغة أن هذا تمسك بما لم يدل النص عليه، فكان لهم بعض سقطات شنيعة نتيجة تمسكهم بالظاهر. منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر تستأمر، والبكر تستأذن وإذنها صماطها، إذنها أنها تسكت مراعاة لجانب ما جبلت عليه من الحياة. السيد تستأمر يعني تقول نعم أم لا، لازم تقول نعم، هكذا تعرب عن نفسها. البكر تستأذن وإذنها صماطها. قال ابن حزم لو أن البكر قالت نعم لا يجوز للولي أن يمضي العقد، لأن الحديث يقول إذنها صماطها. يبقى إذن فكان لهم نوادر كثيرة، ولكن هم في الجملة معظمون للسنة. وهتلاقي دايما يعني دول مدرستين عندهم قدر من الانحراف، مدرسة أصحاب الرأي ومدرسة أهل الظاهر، وهم مدرستين متعارضتين. مدرسة أصحاب الرأي اللي هم تلاميذ الإمام أبو حنيفة، وليس أبو حنيفة نفسه، أبو حنيفة رحمه الله قال بالرأي اضطرارا، ما كانش عنده أدلة، لا لم يكن قد جمعت الأدلة كما جمعت في عصر من جاء تلاميذه. لما جمعت أدلة ووجدوا بين أيديهم، أو بعض أتباع مذهبه يعني وجدوا بين أيديهم أدلة تخالف ما عليه إمام المذهب، أخذوا يعني يتعللوا بأنواع العلل ليردوا النصوص، فصاروا هؤلاء المتعصبي الأحناف يعتبروا من أهل الرأي المذمومين، ويقابلهم في الجهة الأخرى الذين يعني حاولوا علاج الخطأ بخطأ آخر هم أهل الظاهر. وقد يعني أجاد الإمام ابن القيم وأفاد في رده على الفريقين في كتابه إعلام الموقعين. عليكم السلام. يقول حكما أخرج ورقة وكتب ما يقول الخطيب في صلاة الجمعة. والله يتخاف منه يعني، بس يعني هو يكتب ليه طيب؟ هذا لك على أي حال يعني، بغض النظر عن الدوافع هذا لك، وأمر عجيب جدا. فيعني لا يجوز ينصت وآيته، لا سيما ده كان في وقت ما فيش وسائل تسجيل ولا نحو ذلك، كان لا يشرع هذا، فكيف إذا كان الآن يستطيع أن يقوم بما يعني أوجبه الله عليه من أن ينصت ولا يلغو، وإن هو لو عايز الخطبة يبقى يسمعها بعد كده. هل على من ذهب يتوضأ أثناء خطبة الجمعة أن يصلي سنة الوضوء؟ لا، لأن هذه ليست من الرواتب التي يترك الجمعة من أجلها. هل يعتبر وضع زجاجة ماء والشرب منها أثناء الخطبة بصورة متكررة لغوا؟ نعم، يشرب إذا احتاج، وغالبا ما لا يحتاج المأموم لذلك، ربما يحتاج الإمام. الأمر بالنسبة للإمام أوسع، لأنه هو الإمام لما يعني يكون بيشرب يبقى ما فيش خطبة، لكن الإمام ممكن يتحرك، ممكن يتكلم، يعني ممكن يوجه كلام لبعض المأمومين، لكن المأموم ينصت ولا يلقى. شخص أرسل تليفونه إلى محل للصيانة فضيعه العامل، ثم أعطى له تليفون آخر بدلا منه، فهل هذا يجوز؟ واضح أن الضياع حصل بتقصير من العامل، فهذا يجب عليه الضمان إجماعا. لكن لو فرض أن المحل اتسرق مثلا، يعني صاحب المحل كان واخد الاحتياطات الكاملة واتسرق، هذا عند الجمهور لا يضمن، وعند الأحناف القائلين بتضمين الصناع أن الصانع ما نسألوش الحاجة باظت منه ليه ولا ضاعت منه ليه، عشان ما يتخذوهاش تكأة لتضييع حقوق الناس، ضاعت منه تلزمه بدون تفصيل. الجمهور يقولوا لا، هو لو ذكر حالة فعلا هو لم يكن مقصرا يبقى لا يضمن. الظاهر من السؤال ان العامل مقصر فيكون يجب عليه الضمان عموما في قول عامة العلماء، يبقى يديله الفلوس، يديله بدل منه تليفون اخر. ولكن والاصل هو لعل السؤال هنا ان هو اعطى له تليفون اخر، فهو قد يكون يخشى ان التليفون ده ما يبقاش بتاعه. الأصل في الأمور التي الشيء الذي تحت يد الإنسان أنه ملك لمن تحت يده، فكون معاه تليفون هو بيتصرف فيه ويقول لك ده بتاعي وأعطيه بدلا عما ضاع يجوز. لو غلق، لو يعني حصل لديك ظن راجح بأن هذا مسروق فتحذره، ولو تركته ورعا يبقى. يقول من نسي أي ركن في الصلاة وتذكر فسيعود الوضع يسبق الذي كان عليه، ده لو في نفس الركعة هو نسى الركوع. لو هو لسه ما راحش للركوع تاني يبقى اول ما تذكر يرجع للركوع. لو كان هو كان مر على الركوع خلاص قلنا يبقى الركعتين دول هيلفوا ايه ركعه. هو بيقول طب بيفرض مثال واحد نسى الركوع وهو ساجد يتذكر فالواجب انه يعود الى القيام بحيث يهوي الى الركوع من ايه من القيام. الانتقال من السجود الى القيام ده في تكبير يعني هذا ليس من الصلاة ليس من الصلاة. هو بينتقل له عشان يصحح الصلاة فليس في تكبير. الهيئات ستأتي ان شاء الله المرة القادمة. هيئات الصلاة ستأتي. هل يوجد مانع شرعي من النظر للأطفال منعا للفتنة إذا كانوا يتصفون بالجمال؟ إذا كان في مظن فتنة يعني البنت ناهزت البلوغ أو صارت تشتهى يبقى لا ينظر إليها وكذا النظر إلى الأمرض، لا سيما في هذا الزمان. وقد سبق التنبيه على أن يعني أحيانا معصية البعض بتشق على الآخرين، فكن بعض الناس بيبالغ في تزيين الفتيات الصغيرات وبحيث يبدين كأنهن بالغات، فهذا موطن فتنة. فيتأكد في حق الغير معاملة هؤلاء كما تعامل البالغات تماما. ولا شك أن المجتمع بيعاني من التبرج عموما وظهور المنكرات. ف يعني مسائل الاعتداء على الاطفال في المدارس بل بلغ الامر في دور الحضانه، البعض يعني بلا شك دي ثمره خبيثه للخبث الموجود في المجتمع. العجيب ان بعض الشياطين يقلب المساله يقول لك انتوا كل ما يحصل حاجه تقولوا عشان التبرج عشان التبرج. طب يعني اطفال ابرياء هم بيقعوا فريسة، ده دليل ان هؤلاء الفاعلين يعني عندهم شذوذ وجنوح لا اثر له بالتبرج. طبعا الامر مش كده، وجود التبرج في الشوارع والطرقات ووسائل الاعلام بيجعل الشهوة حاضرة ماثلة في الاذهان، ولما يجد لها اي متسع بيقضيها. فهو دول اللي وجد منهم غفلة واستثمر صغر سنهم ونحو هذا، ده من ناحية. فإذا الاعتداء على الأطفال قد يكون أحد أسباب شيوع التبرج، وإنه وبعض من يعني أصيب بمرض الشهوة لم يجد مساغا له إلا في هذا الباب. أيضا قد يكون من أسبابه، بل هو من أهم أسبابه ما ذكرنا، من أن البعض يعني يجعل الصغيرات يضاهين البالغات في الزينة، فيكون هذا فتنة. على أي حال إنسان يربع بدينه وينجو بدينه ويبتعد عن مواطن الفتنة. هل الأفضل لي أن آخذ بقول جمهور العلماء للمبتدئ في طلب العلم أم البحث في الخلاف؟ المسائل اللي لسه ما درستهاش ممكن يبقى حاجة كويسة مرجح جيد انك انت تاخذ قول الجمهور. المدارس المسائل لو انت درستها وفهمتها لا مانع من انك يتكون لديك ترجيح خاص في المسألة. هو قال قول ربنا ولك الحمد واجب، كملت سنة من السماوات ومن الارض الى اخره سنة. جمعنا عن مثلي عليكم السلام. اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم فهل إذا صام يومين متتابعين فلا بد من فطر يومين متتابعين؟ لا مش لابد، يعني لا يلزم، لأن هو المنهي عنه صيام الظهر. فلو إن هو أفطر أياما ولو يوم واحد غير الأيام المنهي عنها بأصل الشرع يبقى لم يصم الظهر. لكن الأولى إن هو يصوم يوم ويفطر يوم، وإن هو لو حصل اختلاف في الترتيب يحاول يخلي الأمر قريب من صيام يوم وإفطار يوم يوازن بين هذا وذلك. هذا هو الأمر. رجل دخل بعد الركعة الأولى في الظهر ثم نسى أن يقول التشهد، فهل بعد أن يسلم الإمام ويقوم ليتم الركعة الناقصة يجب السجدتين سهوا أم لا؟ السؤال مش واضح أوي. هل هو يعني التشهد الأوسط بتاع الإمام فيما يبدو وهو ده بالنسبة له مش تشهد، يعني هو بيفعله متابعة للإمام، فرع فما قالش التشهد، يبدو أن السؤال كده في الحالة دي ليس على من خلف الإمام سهو. فإذا المأموم ما يسجدش للسهو في السهو الذي نساء خلف إمام، فلا سجود للسهو في هذه الحالة. لو هو بعد ما الإمام سلم في الركعات اللي بيجيبها بعد كده سهى، يبقى عليه سهو، أما غير كده ما عليهوش، لا سيما وأن هذا الجزء يعمله متابعة للإمام، لا يجوز الزيادة على أي ذكر مشروع على سبيل الاستحباب. يعني إن كان لا يحفظ دي مسألته، صلة الرحم واجب غير مقدر ملوش حدود، يرجع فيه للعرف. يقول حديث عندما احتج على أحد بحرمة الأغاني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي أقوام يستحلون الحرى والحليلة والخمر والمعازف، يقول أن الحديث معلق، فبما أرد عليه؟ ردينا في درس المصطلح. عموما الحديث متصل صحيح في سنن أبي داود، وإنما وجد معلقا عند البخاري ووصله الحافظ ابن حجر وصححه، ناهيك أنه هو معلق مجزوم به، فهو صحيح عند البخاري نفسه، لكن لو بعدنا عندي خالص هو موجود بسند صحيح متصل عند أبي داود. السلام. هل تصح صلاة رجل يصاب بنزول قطرات البول منه بسبب الكحة وذلك باستمرار وعدم مقدرته على التحكم في ذلك، وسبب وذلك بسبب مرض يعالج منه؟ صاحب سلس البول اللي هو حدثه دائم، يعني تنزل نقطة كل 5 دقائق، نقطة كل 10 دقائق، نقطة وهكذا، يبقى ده صاحب سلس، يبقى بيتوضأ يتطهر من النجاسة ويتوضأ لكل صلاة في وقتها، ويصلي المفروض ما شاء من النوافل حتى يدخل وقت الصلاة التي تليه، ده صاحب السلس. أما السؤال فهو يقول بسبب الكحة، طب هو مع الكحة بتنزل قطرات، لكن هل هو يكح عنده زلس كحة برضه؟ هو لو عنده نوع أزمة في صدره بمعنى أنه بيكح على طول مع كل كحة قطرة بول، يبقى هو كده عنده سلس إيه؟ بول. لكن لو هو بيجيله الأزمة الكحة يعني تفور وقت معين ثم تنتهي، ولما ينتهي معها سلس البول، يبقى هو كده ما عندوش سلس. احنا نقول سلس يعني مش هيعرف يصلي، يعني لما يجي يتطهر مش هيعرف، عبل ما يتوضى يجي يصلي تنزل قطرة، يرجع يتوضى يجي يصلي تنزل قطرة، يبقى هذا تكليف بما لا يطاق. لكن لو افترضنا ان هو مع ثوران الكحة بيحصل كده، اخذ دواء الكحة وهدي يتطهر ويصلي صلاة صحيح، صلاة من لا عذر له. فالحالة اللي هو ذكرها لا يتصور في الكحة حتى في أشد حالات حساسية الصدر ان هو يقعد من 24 ساعة يكح، او انه يجي وقت صلاة من الظهر للعصر مثلا هيفضل يكح على طول بهذه الصورة، لذا كان الارتباط بين قطرات البول وبين الكحة. الحكم ان اللي حدثه دائم، يعني ايه حدثه دائم؟ يعني ما بيجيش فترة تسع الطهارة والصلاة في الوقت، الوقت ما بيجي يعني من الظهر للعصر، من الفجر للشروق، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب، ما بيجيش ولو فترة ان هو يطيق ان يتطهر ويصلي وينهي صلاته دون ان يحدث، يبقى ده يتطهر في اول وقت ويصلي. لكن لو ان هو مثلا عنده اسهال شديد يعني، ولكن يقدر يتوضا ويصلي ويتجوز في الصلاة، ما يبقاش اسمه صاحب سلم. أو مثلا أخذ علاج ويغلب على الظن أنه قبل نهاية الوقت، قبل خروج الوقت، يكون يعني مطيق لصلاة، يكون متطهرا فيها، ينتظر. عشان كده أقول السؤال ربطه بالكحة يعمل إشكال شوية، غالبا لو الأمر كده يبقى هو ياخد اي مهدئ من مهدئات الكحة هيهديه، ولو ربع ساعة يصلي فيها او نص ساعة. هل يجوز استصحاب المصحف إلى بلاد الكفر وما الدليل؟ الأمر مبنى على أن يأمن من أن يهان هذا المصحف أو يتلف. إن أمن جاز أن يأخذه وإلا لم يجز. من فاته متابعة الإمام في ركن من الأركان يقضي هذا الركن بسرعة ويلحق بإمامه، ما لم يصبح الفارق بينه وبين إمامه أكثر من 3 أركان متتابعة. ما حكم ملامسة النساء من غير قصد في وسائل المواصلة؟ من غير قصد البتة هذا مما يعفى عنه. عرشه بيسأل على حكم يعني الحرمة الجواز من عدمه، بيسأل عن نقض الوضوء. هنتكلم في دروس الفقه وغالبا بيبقى السؤال على كده. عموما إذا كان من غير قصد بمعنى إنه هو لم يقصد ولم يقصر احتاط في نوعية المواصلة اللي بيركبها وفي طريقة الركوب وفي تحاشي النساء فهذا معذور في لا يكون بذلك قد أثم، ولكن لو أنه قصد إلى اللمس أو قصر فيما يغلب على ظنه أن يكون سببا لللمس فيعني يكون هذا نوع من التقصير. أما نقض الوضوء فمضار على الشهوة من عدمها، وممكن يكون معذور وتلمسه امرأة فتتحرك شهوته، فهو لم يكن يقصد اللمس. فالضابط في النقد هو الشهوة على الراجح. وقلنا برضو ان كثير من اهل العلم بيعتبر لمس النساء ناقض مطلقا، ومن ثم الاحوط ان هو يتوضأ على هذا المذهب الراجح ان هو اللمس في المعتبر في الشهوة. سافرت قبل المغرب ووصلت البيت بعد العشاء، هل يجوز الجمع في البيت؟ طبعا هو برضو صيغة السؤال كذا، ما فيش اختيارات، هو سافر قبل المغرب ووصل بعد العشاء، والظاهر سافر من مكان يعني كان في بلد بعيدة وسافر قبل المغرب وصل بيتهم أو المكان اللي هو راحه بعد العشاء، فصار ان هو ما فيش فرصة قدامه إلا أنه يجمع. لكن لعل السؤال هل كان يجوز له سيسافر قبل المغرب ويعلم أنه سيصل بلده في وقت العشاء، هل يجوز أن يجمع؟ نعم، لأن وهو مسافر كان يجوز له تأخير المغرب. طيب ساعتها طبعا العشاء أكيد أنها مش قصر، لأن العشاء دي جت في إيه؟ في بلد، والمغرب لا تقصر. لكن لو قلنا سؤال ثاني، سافر قبل الظهر وهو يعلم أنه يصل بلده في وقت العصر، هل يجوز أن يجمع جمع تأخير؟ يعني يبقى ناوي أن هو يستنى يجمع في بلده. نعم، لأن الرخصة تتعلق وقت ما كان للظهر جه عليه كان يستحق الايه الرخصة، فله أن يأخذ بها. طب يقصر الظهر بعد ما وصل بلده؟ لا يقصر، لأن رخصة القصر العبرة بها بوقت الأداء مش بوقت الوجوب. يبقى هو وقت أداء الظهر كان ايه مقيم، يبقى يصلي الظهر، يبقى يجمع ويتم في الصورة دي، اللي هو كان مسافر قبل الظهر ونوى أن يجمع جمع تأخير ووصل بلده أو بلدا ينوي الإقامة فيها بحيث يصير مقيما ووصل في وقت العصر يجمع ويتم الظهر والعصر. نعم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.